إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وما أخطرها ومن سيئات أعمالنا وما أكثرها، نحمده سبحانه وتعالى حق حمده أنزل لنا من السماء ماء وكتابا ماء يحيي به موات الأرض وينبت به ضرورة الأبدان وكتابا يحيي به موات النفوس ويهذب به الوجدان سبحانه سبحانه لا نحصي نعمه ولا نوفيه شكره وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وأشهد أن لا إله إلا الله جعل لنا الأرض بساطا لنسلك فيها سبلا فجاجا ونشهد أن إمامنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله أمين وحيه وخاتم رسله أرسله بدين كامل رشيد مرشد فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتعاهد الناس في جميع أمورهم وكل أحوالهم فتركنا بذلك على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وبعد، فيا جماعة المسلمين، ما أعظم الدين الذي ارتضاه لكم ربكم ورضيت لكم الإسلام دينا، وما أجدركم أن تتمسكوا بهذا الدين وأن تعضوا عليه بالنواجذ وأن تراعوا أحكامه في جميع أقوالكم وأعمالكم وأن توقنوا بأن عزكم لا يكون إلا فيه. ولعلكم لو استرجعتم التاريخ بوعي وتدبر عرفتم أن الناس كانوا في عزة ما تمسكوا بهذا الدين، وبقدر بعدهم عنه بقدر ما تكون ذلتهم وحقارتهم. وحقا لقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، قصعة لا تدافع عن نفسها، قصعة هامدة خامدة لا تبدي حراكا ولا تنطق اعتراضا، يتداعى الآكلون والطامعون إلى أكلها. كذلك الأمم الضعيفة الحقيرة التي أضاعت مبادئها وسخرت من مثلها وتنكبت طريقها تتذاءب الأمم عليها كما تتداعى الأكلة على هذه القطعة. قالوا: أو من قلة يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. دينكم الإسلامي له منابر، هذه المنابر تناديها أحداث وتستنطقها وقائع، ولكنها لكثرة الأحداث وتتابع الوقائع لا تلاحق ما يجري على ساحة الدنيا. وكم من مواضيع نحب أن نتحدث فيها، ولكن وقت المنابر يضيق عن تلبية ندائها. دينكم أيها الإخوة المؤمنون دين حضارة كاملة، وأقصد بالحضارة الكاملة حضارة الروح والمادة، حضارة الإنسانية المهذبة التي تحافظ على مثلها العليا، على قيمها الأخلاقية، على مبادئها الإنسانية، التي تصون حرية الفكر المنظمة، التي ترعى حقوق الناس وتجمع الناس جميعا في ظل إخاء شامل وعدل تام ما داموا مسلمين، أو في ظل تعارف عام. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الأخوة للمؤمنين والتعارف لغير المؤمنين، لا يقال أخ إلا للمؤمن، هكذا علمنا الإسلام وهذبنا القرآن. دين حضارة متميزة عن كل الحضارات التي عرفها التاريخ. تسمعون كثيرا عن كثير من الحضارات، كل حضارة من الحضارات إما أن تنسب إلى جنس وإما أن تنسب إلى مكان. يقولوا حضرت الروم، حضرت الإغريق، حضرت الرومان، حضرت البابليين، الأشوريين، الكنعانيين، أو تنسب إلى مكان. أرجو الانتباه وأرجو الاستماع، ولعل أحداث الحياة توقظكم. تنسب إلى جنس أو تنسب إلى مكان، يقولوا حضرت أمريكا، حضرت أوروبا، لأنه لا ثبات عرف إلى هذا. ولكن الحضارة التي نعتز بها والتي تتميز عن غيرها هي الحضارة التي أنشأها الإسلام. فليس هناك حضارة تنسب وتعرف بمبادئها إلا الحضارة الإسلامية. وأتحدى أن تكون هناك حضارة تنسب إلى مبدأ، إلى مذهب، إلى عقيدة، إلى دين إلا الحضارة التي أنشأها الإسلام. لماذا؟ لأنه أقام حضارة من لا شيء على أسس ثابتة ودعائم قوية. وكلمة حضارة أيها الإخوة مفهومها القديم حياة الحضر الثابتة المستقرة المنظمة، حياة الحضر في المدن والقرى، وعكسها البداوة. ولكن تطورت هذه الكلمة وأصبحت الحياة الحضرية المستقرة الثابتة المنظمة المصنعة المثقفة المنظمة للاجتماع المهذبة للفكر، كذا إلى أشياء كثيرة جدا. ديننا دين هذه الحضارة. أقول هذا لأنه تردد كثيرا وشاع بصورة مفزعة أن الإسلام دين تخلف ودين جمود ودين يكسره الكثيرون على المساجد والمقابر، وما عرفوا وما علموا أنه يتناول جميع شؤون الحياة ويرسل إشعاعه في كل مكان، كما تحدثنا في الخطبة الماضية بإجمال. الإسلام من حضارته عني بالنظام، نظام الطرق، نظام المرور. وهذا الموضوع كان من زمن بعيد كنا ننوي الحديث فيه، ولكن تأتي أحداث وأحداث تؤخره. ولكن طفح الكيل واستفحل الداء وضاقت النفوس، فلا بد من الحديث فيه. أيها الإخوة المؤمنون، من أبواب الحضارة نظام الطرق. الطرق شرايين الحياة وسبل الاتصال وعوامل الربط بين الأحياء وروح النشاط الاتجاري والتعاملي ومعالم تحديد وتعريف ونوافذ تنفس وإضاءة كل هذا الذي قلناه وغيره يتحقق في الطرق. هذه الطرق التي في مدننا وقرانا أقول عنها: لقد تصلبت الشرايين أو سدت الشرايين. وإذا تصلبت الشرايين أو سدت بعمل ما يترتب فيها كانت الحياة على حافة الخطر. وهذا ما وصلنا إليه في طرقنا وشوارعنا، والإسلام لا يرضى ذلك أبدا، وليس من الحضارة الإسلامية أن يكون هكذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، حريصا على المؤمنين، بهم رؤوف رحيم، يتعاهد الناس في أقوالهم وأعمالهم، في نظراتهم وحركاتهم، يتحدث عن الطريق محذرا ومخوفا ومنبها، فيقول فيما يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: ما لنا من مجالسنا بد يا رسول الله نتحدث فيها. ما لنا من مجالسنا بد، يعني لا مناص ولا مهرب ولا حيلة لنا في أن نترك هذه المجالس، ليس لنا سواها. نتحدث فيها أي في مصالحنا وأمور معايشنا وتذاكرنا وتناصحنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إذا أبيتم إلا المجالس في الطريق فأعطوا الطريق حقه. حين قال فأعطوا الطريق حقه لم يكتفوا بأنه أباح لهم الجلوس، ولكنهم تطلعت نفوسهم واستحضرت أذهانهم وتدفقت أسئلتهم ليتعرفوا حق الطريق حتى يكونوا أوفياء أمناء على هذا الحق. فقالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام. غض البصر وكف الأذى ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهناك أحاديث أخرى تضيف إلى هذه الحقوق تشميت العاطس وهداية الضال وإغاثة الملهوف وإعانة الضعيف والأخذ بيد الأعمى، إلى كثير من الآداب الإسلامية التي نصح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال لهم: إياكم والجلوس في الطرقات بأسلوب التحذير، فهموا أن ذلك أمرا لازما، ولذلك جاء في رواية: وفهموا من ذلك أن الأمر عزمة، يعني أمر لا نقاش فيه، فرجوا التخفيف وتوقعوا النسخ والتيسير عليهم بسبب ما شكوا إليه من حاجتهم. فقالوا: ما لنا منها بد يا رسول الله. لأنك لا تقدر، ربما تقول: كيف يراجعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ راجعوه لأحد احتمالين: إما لأنهم فهموا الأمر لمجرد الترغيب ومن باب الأولى، وإما أنهم فهموا أنه للوجوب ولكنهم مع ذلك توقعوا النسخ ورجوه وطلبوه تخفيفا عن أنفسهم وتحقيقا لحاجتهم. وبذلك استجاب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف استجاب لهم وقد أمر؟ نقول إن الأمر صدر منه على سبيل الترغيب، لأن الجلوس في الواقع مباح وليس حراما، ولكنه أطلق لهم هذا المباح بحفظ الحقوق. إيه الحقوق؟ ما ذكرتها. تقول لنا: كيف يأمرهم بترك المباح؟ وأقول إن الإسلام دين فريد. فريد في ماذا؟ فريد بالقضاء على الجرائم بالقضاء على أسبابها. لا يترك الحريق حتى يندلع، ولكنه يطفئ الشرارة الأولى حتى لا يكون الحريق. دين يسد باب الذرائع، يغلق باب الفتن وترك المباح خشية أن يؤدي إلى الفتنة والفساد والضياع، أولى من أن ترتكب المباح. وكذا هناك أناس يقولون إن ذلك تنطعا وتشديدا والدين يسر، فأقول لهم: لماذا التنطع والتشديد؟ لقد غرتكم المذاهب المادية، المذاهب الإلحادية، الحضارة الفاسدة المحرفة التي سادت في الغرب وشاعت نظريات علماء لا أذكر أسماءهم، قالوا إن الحرية حرية النظر، حرية الاختلاط، مبادلة الكلام، تيسير التفاهم، من شأنه أن يخفف الضغوط الجنسية عن الشباب ويهذب هذه الغرائز ويجعل ذلك أمرا عاديا فلا تكون الجرائم. ومن هنا قلبهم كثيرون، قلبهم العقول المتغربة والأقلام المأجورة، فأشاعوا بل حتموا الاختلاط، اختلاط الشباب والفتيات في كل المجالس غالبا. وها هو الواقع يكذب نظرتهم ويكشف عن صدق الإسلام وعن جلائه ووضوحه. ها هي المدن أو ها هي الدول التي شاع فيها هذا الأمر، ما هذب غريزتهم، ولكن تركها إعصارا مدمرا وجريمة مخربة. واللقطاء معروفون، والإحصاءات العددية معلومة ومعروفة، شيء تشيب له الرؤوس وتنخلع له القلوب، ما هذب وما نقى وما صفى، ولكن تركهم يخربون ويدمرون ولم يهذب فيهم شيئا، وقد كذبهم الواقع. أما الإسلام فهو يقضي على الشيء بالقضاء على سببه. حديثنا الذي معنا، إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: ما لنا من مجالسنا بد يا رسول الله. قال: أما إذا نتحدث فيها. قال: أما إذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: ما حقك يا رسول الله؟ قال: غض البصر. غض البصر كفه عن النظر إلى المحارم. وأوامر الإسلام في القرآن الكريم أيها الإخوة جاءت في معظم الأحوال موجهة إلى الرجال، والنساء مرادات ضمنا إلا في أمور معينة، ومن أبرزها غض البصر. كرر الله الأمر فيه مرتين، مرة إلى الذكور ومرة إلى الإناث: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، نظرا لخطورة هذا الأمر. والجالس في الطريق عرضة لهذه الفتنة، حيث النساء غاديات ورائحات، وللإنسان عينه ومعه نفسه الأمارة بالسوء الميالة إلى الاستطلاع، وقرينه شيطان يزين له الشر، والقلب منشغل بهن، فربما يغلبه الأمر ويفلت منه الزمام، فتسرح عينه هنا وهناك يتتبع عورات الناس، فتكون الإهاجة والاستثارة. وهذه الإهاجة وتلك الاستثارة إما أن تؤدي إلى إروائها من طريقها السخيف الإجرامي، وإما أن يكبتها فتكون العقد النفسية. من هنا حرم الإسلام أن يسرح الإنسان بصره. وأما ما وقع من الفجاءة فعليك أن تصرف بصرك بعد هذا. فقد سأل صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال له: اصرف بصرك. غض البصر الإسلام في صيانة الحرمات، في حفظ حقوق الناس والعناية بأعراضهم، نهانا أن نفتش عن العورة المستورة، ونهانا أن ننظر إليها إذا عرضت علينا. وتأمل القرآن الكريم ونفقه قبل كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. يقول الحق سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. النساء في بيوتهن يتخلصن من بعض ثيابهن أو يتخففن منها، ويلبسن ما يشاءون في بيوت ما يشأن في بيوتهن. والإنسان المتقحم للبيت في جرأة ووقاحة كثيرا ما يقع بصره على محارم الله فيغضب ربه سبحانه وتعالى. فلا تدخل على العورات تفتش عنها أو تبحث عنها، وإذا عرضت عليك كأن تكون امرأة ماجنة سافرة تبدي جسدها وتعرض زينتها وكأن لا أب لها ولا زوج ولا أخ، لأن الغيرة الإسلامية قد ماتت. إذا عرضت نفسها عليك فغض بصرك، لا تطلب ولا تقبل، لا تفتش ولا تستجيب. هكذا النفس الإيمانية القوية، أساليب القرآن ما أبدعها وما أبلغها في علاج الأمراض النفسية. غض البصر هذا كما قلت يتعرض له الجالس في الطريق أكثر ما يتعرض. وأما كف الأذى، وما أدراكم ما كف الأذى؟ فهي كلمة فذة جامعة لا يأتي بمثلها إلا رسول الله. أوتي جوامع الكلم، كف الأذى، منع الأذى أو إماطة الأذى. إذا وجدت من سيؤذي الطريق امنعه، وإن وجدت أذى ارفعه. فما بالنا ونحن نضع الأذى بأيدينا؟ الرسول يقول كف الأذى، كفه منعه. وجدت إنسانا يريد أذى بالطريق أو اعتداء على حقوق الناس امنعه وكفه. وجدت أذى وضع ولا تعلم من وضع أو تعلم ارفعه، لأن إماطة الأذى شعبة من شعب الإيمان. ما هذا الأذى؟ ما أكثر ألوان الأذى؟ من ألوان الأذى وضع القمامات، قمامة قمامة كلها لغة واحدة، وباللغة العامية الزبالة. وضعها مثلا على درجات السلم في العمارة، ذلك اعتداء على طريق الناس وعلى حقوق الناس. إلقاؤها من النافذة في الشارع، اعتداء على حقوق الناس. وضعها أمام البيت، اعتداء على حقوق الناس. وضعها في الصناديق مفتوحة دون أن يغلق الكيس الذي يجمعها لتفوح منها الرائحة الخبيثة، اعتداء على حقوق الناس. لأن الإسلام صان على حق صان حق الناس في أسماعهم، في أبصارهم، في شمهم، في فهمهم. لا يسمعون إلا طيبة، ولا يرون إلا طيبة، ولا يشمون إلا طيبة. والاعتداء على أي حاسة من حواس المسلمين اعتداء على حقوق الناس. وحقوق الناس أيها الإخوة المؤمنون لا تكفرها التوبة. التوبة تسقط حق الله تبارك وتعالى، ولكن حقوق الناس لا تسقط بالتوبة وحتى وإن كانت نصوحة، ولا بد من المقاصة فيها. ومن ذلك نعلم قيمة هذا الدين الذي أعلى كرامة الإنسان وصان حقه ورفعه في قدسيته والاحتفاظ به أكثر مما حفظ حق الله تبارك وتعالى، لأن الله غني عن العالمين. فالأذى في الطريق منه وضع القمامات كما قلنا، وقلنا منه كذلك إحداث الحفر فيه، صنع ما يسمونه المطبات، ويعملونه بطريقة غير مناسبة مما تعرض الناس للأخطار. من أذى الطريق كذلك الإزعاج الصوتي، رفع الصوت بما يزعج النفوس ويؤلم المرضى ويفزع الأطفال ويشوش على المفكرين. هذا الإزعاج إما بأبواق السيارات وإما بأصوات المذياع أو أصوات التلفزيون، وإما بلفظ الصوت البشري. هذا أنكره، هذا نهى الإسلام نهى عنه. ونقرأ في سورة لقمان: ولا تصاحر خدك للناس واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ما أعظم الإسلام حين ينفر الإنسان من رذيلة يصورها في صورة بشعة قذرة منفرة. يسمي الإنسان الذي يرفع صوته بأكثر من اللازم وبدون داع يشبهه بصوت الحمير، الحمير التي يضرب بها المثل في الغباء، والتي في إحداث صوتها صورة منفرة وصوت كريه. إن واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وما دمنا نتحدث في غض الصوت نأتي إلى ما جاء في الإسلام من تلميح إلى آداب المرور. الذين يستعملون أبواق السيارات وخاصة الأبواق ذات الطبقات الموسيقية حين يستعملونها لنداء أصحابهم وخلانهم أو خليلاتهم يعاكسون بها من يعاكسون، أو حين يستعملونها استخفافا ومداحا مع بعضهم في الشارع دون مراعاة للناس دون أي انتباه دون التفات إلى آداب دين أو إلى سلطة قانون، نقول إن ما يجري في مجتمعاتنا من خلل وفساد لا يصلحه إلا صحوة نفسية تستشعر سلطان الله تبارك وتعالى، وإلا رهبة اجتماعية تخاف السلطان. ولا يصلح هذه المجتمعات إلا سلطانا عمريا، سلطان عمر الذي حفظ حقوق كل حي حتى حقوق الحيوانات، والذي أثر عنه لو أن بغلة عثرت بالعراق لكان عمر مسؤولا عنها، لما لم يسوي لها الطريق؟ ما أكثر عثرات الناس، وما أكثر الأحداث التي أودت بحياة كثير من الناس. ومن أذى الطريق أيها الإخوة المؤمنون وضع فضلات البناء في الطريق، أو شغل الطريق بأدوات البناء، أو بما كنت تستعين به في إصلاح سيارتك، أو بجعل الشوارع دكاكين ومقاهي وملتقيات وأسواق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الطرق والشوارع أيها الإخوة المؤمنون ملك عام. وما معنى ملك عام؟ ألا تستعمله إلا بقدر ما يستعمله كل أخ لك، تشتركون في قدر متساو عرف عرفا وقانونا في استعمال هذا الحق العام. أما أن تستغله لتجارتك وتجعله مقهى، وما أكثر المقاهي. ولو أن ذلك بعيد عن الموضوع، أنا قارنت المهم علينا وأقولها، سرت في شارع لا يزيد عن 500 متر وجعلت أعد المقاهي التي لفتت نظري فوجدتها 25 مقهى، وما وجدت واحدة منها خالية. وكثيرا ما أمر على هذه المقاهي كثيرا، وهذا الشارع بالذات دائما والحمد لله عامرة وعامرة وفيها صخب الطاولة والضمن والكذا وكذا، ما أدراك. قلت هذا مجتمع راقي صحيح، مجتمع حي، مجتمع اجتماعي، والمقهى في الطريق. شغل الطريق بهذا الصدهن اعتداء على الإسلام واعتداء على حقوق الناس. من الأذى في الطريق سير السيارات التي تنفث نارا وتقذف دخانا يتطاير من مؤخرتها شرر، وقد تكون هذه السيارات غالبا سيارات عامة ونحن نتكلم عن تلوث البيئة وعن إفساد الجو. الإسلام بكلمة واحدة غض البصر وكف الأذى. المؤمن حين يستشعر رقابة الله تبارك وتعالى وحين يؤمن إيمان صدق وحق أن هناك آخرة وأن هناك كتابا أحصى كل شيء وسينبئك الله بما نسيت وأن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يرعى الله تبارك وتعالى ويحافظ على حقوق الناس وتفتح هذه الشرايين ويسعد الناس ويستريحون ويسيرون في أمن وسلام. غض البصر وكف الأذى ورد السلام. رد السلام الذي يكاد الكثيرون أن يكونوا قد نسوه. نسي السلام عليكم ورحمة الله وشاعت تحيات أخرى ليس فيها من الإسلام شيء. وقد سأل صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل، فقال له تطعم الطعام وتفشي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، يعني تسلم على كل من تلقاه، لا تخص بالسلام أحدا دون أحد، لأنك لو سلمت على واحد وتركت آخر إما أن يكون الذي تركته تكبرا، والذي سلمت عليه إما تصنعا وإما نفاقا، يا إما بتنبقه لأنه شخصية كذا وكذا وإما أن تتصنع ذلك له لمصلحة تطلبها منه. إلق السلام على من عرفت ومن لا تعرف، رد السلام، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردها. الجالس في الطريق معرض لكثيرين يلقون عليه السلام، وكثيرا ما يعجز عن الرد، معرض لكثيرين يسيرون في الشوارع يحملون أشياء ثقيلة عليهم، أو ملهوف يطلب إغاثة، أو أعمى يريد الأخذ بيده، أو إنسان ضال يريد من يهديه إلى الطريق أو يعرفه، مطالب كثيرة قد يعجز عن تحقيقها فيقصر في حقوق الله وفي حقوق الناس. فبعده عن الجلوس في الطريق يفسح الطريق أولا ويصون نفسه عن الوقوع في المآثم وفي مغبة التقصير والعجز. من هنا قال صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات. طيب إذا كان الجلوس في الطرقات ده وقت وحجوم، فما بالنا بالذي يأكل الطريق ويأخذ منه ويدخله في مبانيه بقوة سلطان أو برشوة موظف أو بقوة جاهه أو بأي سبب من الأسباب. ذلك أشد جرما وأفظع قبحا، لأنه اعتدى اعتداء لا سبيل إلى رده إلا إن هدم ما بناه. الإنسان يترك المال العام، يترك للناس ويفسح لهم، وكثير من الناس يأكلون حقوق الناس ظلما وعدوانا، وهو قد يسمون ذلك فلاحا وذكاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهناك أحاديث كثيرة جدا تتكلم حتى عن تشميت العاطف. وأذكر مرة أن إنسانا سألني ما معنى تشنيت العطف، فقلت له كما قال العلماء إما أن الكلمة هذه إما أن تكون مأخوذة من شوامت الدابة يعني قوائمها، فتشميت العاطس الدعوة له بالصحة وأن يكون دائما قائما قويا، وإما مأخوذة من الشماتة. وما معنى مأخوذة من الشماتة إيه؟ يعني يدعو له بالرحمة والبقاء على الصحة حتى لا يشمت فيه عدوه، إما من شوامت الدابة وإما من الشماتة. رد السلام وتشميت العاطس وإغاثة الملهوف وما سمعتم من معروف كثير يحقق المودة ويذهب ضيق الصدور وينجب الألفة والمحبة ويجعل بين الناس تعارفا وودا واتصالا نافعا ومعروفا متبادلا. ومن آداب الطريق كذلك أيها الإخوة ألا نمشي في الأرض مرحا. والمشي في الأرض مرحا كثيرون يفهمون أن المرح هو السرعة، وذلك معنى بعيد، ولكن المعنى القريب جدا أن المرح هو الاختيال. والتكبر والتعالي. وجاء في القرآن من نصائح لقمان لابنه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. الإنسان حين يجهل سلطان الله، حين يغفل عن عزة الله وعن نعم الله، تغره نفسه ويعجب بذاته وينفخه شيطانه: قل لي بربك لهذا الذي يمشي يتسنى مختالا متبخرا معجبا بنفسه، أي شيء في نفسك أعجبك؟ من أنت وماذا ستأخذ منها؟ ولذلك القرآن يجبه ذلك المتعجرف بما يعرفه حجمه، بما يوقظه وينبهه بأسلوب قرآني عجيب: ولا تمشي في الأرض مرحا إن تحتك ما ينبهك وإن فوقك ما يؤدبك، إن تحتك أرضا صلبة، صلبة قشرها، عظيمة كتلتها، لا تستطيع خرقها ولا إحداث ثقب فيها، احمد الله الذي مهدها لك وجعلها لك ذلولا وأمرك أن تسير في مناكبها وفجاجها، وإن فوقك سماء، لا بل أقل من السماء، بجوارك جبالا أنت بجوارها صغير ضئيل، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أسلوب مربي مهذب، والذي يمشي متكبر. المسألة مش مسألة الذنب الذاتي، دي بتحدث في نفوس الناس آلام. يراك الفقير، يراك الضعيف، وانت متكبر ليه؟ يقول لك متكبرش ليه يا أخي، معاك كذا وكذا. من ضمن التكبر السير بالسيارات الفارهة. وأدعوكم إلى نظرة، بس ما يكونش لسيقها واحدة، يعني إذا كان لسيقها راجل، يعني تشوفوا النفخة اللي فيه وتأملوا عروق رقبته أو داجه، تلاقيها منفوخة وتلاقي رقبته من وراء متنية كده ومعوج عوجه، سبحان الله. وهذه السيارة من دم الناس ومن أموال الناس، وقل منهم من يركبها حلالا، ومع ذلك مختال متبختر معجب بنفسه ويؤذي الناس بإيه؟ باستعمال ما يسمونه الكسب، الأصوات الأجنبية، الغناء الفاجر، الموسيقى الراقصة وبصوت عال، ويؤذي الناس بأنه يسير مكشوف الفخذين يباهي بأنه من المصيفين ومن الناس الراقين وكثير من هذا. فإذا تأملنا ما في الطريق من ضيق ومن أذى ومن فساد خلق وسمع أصوات وسب بالدين وألفاظ تنطق بالعورات دون حياة، العجب إن الناس ينطقون بأقبح الألفاظ وأقزعها، ومع ذلك وتجد نساء في المجالس أو في المواصلات لا تتمعر وجوههن لا اصفرارا ولا احمرارا وكأنهن لم يسمعن شيئا. ليه؟ لأن الجريمة أصبحت عادة، وأخطر الداء أن تصبح الجرائم عادية وأن يتعود الناس الفساد. نعوذ بالله تبارك وتعالى. كما قلنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، واستغفر الله العظيم يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فيا جماعة المسلمين، إن من ضار الناس ضر الله به، ومن يسر على الناس يسر الله عليه. وكما تحدثنا حديثا طويلا في كلماته بسيطا بالنسبة إلى موضوعه، في الطريق المادي، نقول إن هناك طرقا معنوية، والمؤمن مأمور بألا يضع الأذى في هذه الطرق، لا المادية ولا المعنوية. ما هذه الطرق المعنوية؟ إنسان في وظيفته وجاء دوره في الترقية، فهذا طريق معنوي، الحقد يأكل بعض الناس والحسد يدفعهم إلى وضع العراقيل في الطريق، رئيس مباشر لا يستلطف ذلك الشخص لأنه لا يقدم له مراسيم الولاء والطاعة والذلة، يقول لابد أن أضع له شيئا يحرمه من هذا، ولذلك تسمعون كلمة سأربيك سأوريك سمش عارف إيه، ويضع تقريرا ظالما في طريق ترقيته يمنعه من أخذ حقه، وقد يتقول عليه المتقولون. ولذلك الإسلام إذ يقول من يسر على معسر يسر الله عليه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ويقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أحاديث عظيمة وآداب رفيعة لا يحس الإنسان قيمتها إلا إذا وقعت الجريمة فيه وعرف قيمة هذه الآداب الإسلامية وهذا التخلق الذي خلقنا به هذا الدين. ونذكركم بأول ما قلنا، ما أعظم الدين الذي ارتضاه لنا ربنا، وما أجدرنا أن نحافظ على هذا الدين وأن نعض عليه بالنواجذ وأن نحاول حمل أنفسنا على تطبيقه في أنفسنا وفي أسرنا وفي شوارعنا وفي معاملنا ومصانعنا ومتاجرنا وفي كل مكان في الحياة، حتى تكون لنا العزة التي وعدنا الله تعالى بها والتي قال عن بعض أبوابها ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ما دام المؤمنون يصدقون في إيمانهم فلا سبيل لكافر عليهم في أي باب من أبواب الحياة، لا في اقتصاد ولا في حرب ولا في ثقافة ولا في علم ولا في أي شيء. ليه؟ ما دمنا صدقنا إيماننا فالله لا يخلف وعده. فإذا وجدنا تسلطا من كافر على مؤمن فاعلم أن هناك نقصا في إيمان ذلك المؤمن، وعليه أن يفيق وأن يستيقظ وأن يعالج ذاته حتى تعود إليه كرامته وحتى تترحق رفعته. واضرعوا إلى الله تبارك وتعالى. اللهم اهدنا سواء السبيل، اللهم اهدنا سواء السبيل، اللهم اهدنا سواء السبيل، اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وهبنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اجمع المسلمين على كلمة الحق، اللهم اجمع كلمتهم ووحد رايتهم وقو صفوفهم واهدهم إلى كتابك، اهدهم يا رب إلى كتابك وإلى سنة رسولك، احملهم على العمل بالقرآن، احملهم على احترام الإسلام حتى تعود لنا عزتنا وترجع إلينا كرامتنا. ونسألك يا حي يا قيوم ألا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم إنا نسألك منازل الشهداء ومرافقة الأنبياء وعيش السعداء ومنع غضبة القضاء. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلهمنا بها رشدنا وترد بها السوء عنا. اغفر لنا يا رب ذنوبنا ما قدمنا منها وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد